على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن البحث تبرك بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، نبدأه بحديث من أحاديثهم، وكان الكلام كما تعلمون عن صفات الشيعة، ثم نأتي إلى قصص الأنبياء، ونحن في قصة موسى مع فرعون وما يذكره الكتاب المجيد، وقد نتطرق إلى ذلك بالنسبة إلى ما ذكر في الإنجيل أو التوراة. ثم يجب علينا أن نلحظ بدقة، هل ما ذكره القرآن المجيد وروايات أهل البيت وما ذكر عن الأنبياء في أحاديث أبناء العامة والجماعة، ما هو الذي يناسب أنبياء الله صلوات الله عليهم؟ وقلنا نتأمل في القصص تأمل عبرة وسيرة حتى نتمكن أن نطبق سيرتهم على حياتنا بقدر الإمكان. فكان الكلام أولا عن صفات الشيعة، لأنه وقع الخلط كثيرا ما في هذه العصور، فكل واحد منا يظن نفسه شيعيا مفتقرا مسرورا في باطنه، وكاد أن يتصور أن التشيع محبة مجرد عن العمل والمعرفة. نحن يجب علينا أن نعرف أهل البيت وأن نحب أهل البيت لنعمل بعلومهم، وكاد أن يتصور أن التشيع محبة مجرد عن العمل والمعرفة. نحن يجب علينا أن نعرف أهل البيت وأن نحب أهل البيت لنعمل بعلومهم ونطبق سيرتهم بقدر الإمكان. أما أن المحبة بما هي هي فلا تسمى تشيعا على لسان أهل البيت، فلا نخدع أنفسنا بعبارات أو بأماني أو بكلمات نسمعها من بعض فنظنها حقا في المقام. أقرأ حديثا آخر في المقام. ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الرضا عليه السلام أنه قدم عليه قوم يقولون نحن شيعة علي عليه السلام، فلم يأذن لهم بالدخول إلا بعد شهر أو شهرين على اختلاف الرواية، منعهم من الدخول، فلم يأذن لهم بالدخول عليه إلا بعد شهر أو شهرين، ثم أذن لهم بالدخول عليه. فكانوا يظنون أنهم إذا قالوا اخبر الإمام عليه السلام إن من شيعة علي سيرحب بهم وسيقول أهلا ومرحبا، قدمتم مقدم خير ومثل هذه العبارة، فمنعهم شهرا وقيل شهرين أو أقل من ذلك. ثم أذن لهم بالدخول عليه، ولما دخلوا عليه قال لهم ويحكم ويحكم إنما شيعته، يعني شيعة علي، إنما شيعته الحسن والحسين. نقلنا رواية بهذا المضمون قبل فترة، وهذه رواية أخرى يعبر الأئمة عن شيعة علي بأنهم الحسن والحسين. ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وأبو ذر وسلمان والمسجد وعمار ومحمد ابن أبي بكر، هؤلاء شيعة علي، أأنتم منهم؟ الذين من هم هؤلاء الذين هم شيعة علي عليه السلام؟ ومنهم العبد الصالح محمد ابن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره، شيعته متابعوه، من شايع الرجل اتبعه. الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يركبوا شيئا من فنون زواجره، فإذا هم طوع أمره أمرا ونهيا. فأما أنتم إن قلتم أنكم شيعته وأنتم في كثير من أعمالكم له مخالفون، كيف جاز لكم أن تنسبوا أنفسكم إلى علي وأنتم تخالفون أمره ولم تسيروا على منهجه وطريقته؟ هذا سلب وافتراء. فوصفه بالكذب. وتقدم في أول ليلة قلنا حينما قال أبو ليلى قاضي القضاة إلى عمار الدهني أنت رافضي فلا تقبل لك شفاعة، بكى عمار ثم قال إلهي أعتذر إليك، إن هؤلاء يظنونني من شيعة علي وأنا لست أهلا لذلك، فاغفر لي إن كان في قلبي قبول لمثل هذا الأمر. هكذا كان الناس في صلاحهم. فإذا أنتم فإما أنتم إذا قلتم أنكم شيعته وأنكم في كثير من أعمالكم له مخالفون، مقصرون في كثير من الفرائض، مقصرون في كثير من الفرائض، متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله. متهاونون بأي شيء؟ متهاون من يتهاون في حقوق إخوانه ولا يلتزم بها فليس بشيعيا. متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله. هناك جامع جمعكم وهي الأخوة في الله، أأنتم تجتمعون على منهج الله في الإخاء أو لستم كذلك؟ تجتمعون على الغيبة والنميمة وإسقاط بعضكم الآخر وما شاكل هذه الأمور، أو تجتمعون فقط وفقط على أغراضكم ومصالحكم الدنيوية؟ ما هو الجامع لكم؟ هل الجامع الأخوة في الله؟ فأنتم من الشيعة. وإن كانت الجوامع أمور الدنيا وشؤون الدنيا أو التباغض والتحاسد والغيبة والبهتان، فأنتم لستم بشيعة. متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتتقون حيث لا تجب التقية. أرجو التوجه إخواني، هذه عبارة ليست لي، بإمام معصوم. وتتقون حيث لا تجب التقية. من جملة المبررات التي أصبحنا نفر من كل واجب ومسؤولية بواسطتها هي التقية. لم لا تأمر بمعروف؟ لم لا تنهى عن منكر؟ قال والله تقية أنت العالم، لم تكتم أمانة العلم ولا تبين حقائق الأمور؟ قالت تقية أنت الخطيب، لم لا تبين وأنت وكيل السيارة يراد منك ما لا يراد من غيرك؟ لم تكتم الحقائق وترى بأم عينك ما يجري من البدع ومن خلاف الشريعة والتلاعب؟ قال التقية أنت الكاتب، أنت التاجر، أنت فلان وفلان، هل تصورت قفوهم إنهم مسؤولون يسألون يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة؟ قال التقية فوجدنا أحسن سبيل نتخلص من الشريعة وتوابعها وننسف الشريعة نسفا بكلمة حق يراد بها باطل. تقتاح العلم والخطيب والكاتب والتاجر وهلم جرى والرجل والمرأة من الشريعة وأعبائها ومسؤولياتها مطلقا بكلمة حق يراد بها باطل. ترى كل واحدا منا مجتهدا متبرعا في التقية لا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا في بيان الشريعة. التقية ديني ودين آبائي، جعلناها وسيلة نتجرع بها لنتخلص من مسؤولية الشريعة. فعشنا الأمانة وعشنا الرفاهة، فلم يتأثر منا طاغوت على وجه الأرض، ولم نخدش في رغبة وعاطفة صديق ولا جار ولا حاكم ولا كل ذلك تحت عنوان الحق، وهي التقية. نسفنا بها الشريعة بما فيها. أين علي عليه السلام الذي ما أبقى له الحق من صديق عن هذه الاجتهادات كالتقية يتخلص من مشكلة كبرى يواجه بها الطواغيت والحكام، ويتخلص من كل مشكلة ومن عبء الرسالة بما فيها؟ هل هو أعلم منا بها؟ لم عاش الانزواء؟ لم عاش الاضطهاد؟ لم عاش الحرمان والخوف؟ لم عاش الهجمة على داره؟ لم عاش العدوان حتى على زوجته سيدة نساء العالمين؟ لأنه ما كان مجتهدا كما نحن في التقي، يتلاعب في الشريعة باسم التقي. أين الحسن عليه السلام عن التقية ويتخلص من مكر معاوية والطواغيت والانتهازيين والمتملقين؟ أين عنها الحسن عليه السلام؟ أين عن التقية ومعرفتها سيد الشهداء الحسين عليه السلام؟ أين عن التقية بقية الأئمة عليهم السلام؟ أين أبو ذر من التقية؟ لما يعيش في الربذة وسلاح التقية بيده ينسف بها الشريعة نفسا تاما؟ يجلس في مجالسه ويتآخى معهم ويأخذ من خيراتهم ويعيش في أمانهم، وهلم جرة وله بحمد الله تعالى التقية، ويقول التقية دين علي. أين مالك وما أدراك ما مالك؟ عن التقية حتى لا يعيش مضطهدا من بلد إلى بلد، خائفا من مكان إلى مكان، يضطهد وراجعوا تأريخ مالك، وراجعوا تأريخ هشام بن الحكم، وراجعوا تأريخ الأبرار الذين عاشوا السنين الطويلة، يقول قائلهم 40 سنة وأنا أنتظر يوم خشبة الإعدام. أين هؤلاء عن السقية التي نتلاعب بها نخدع أنفسنا قبل أن نخدع الآخرين بعنوان السقية؟ وتتقون حيث لا تجب السقية، جعلتم السقية وسيلة للتخلص من كل مسؤولية، وتتركون السقية حيث لا بد من السقية. في مواطن السقية لا تتقي، يا بس يجب عليك أن تتقي حتى لا تعرض الشيعة في أفغانستان بالقتل إذا مثلت بفلان أو ضحكت على زيد في بلاد شيعية آمنة. لا تعرض أبناء الشيعة في أفغانستان لمجزرة. لا يتقي، يسخر بالخليفة الثاني ويسخر بالثالث ويسخر بكل القيم ويتلاعب بكل المقاييس، فتراه سبعا أسدا لا يبالي بشيء لأن الضرر على غيره، يضر غيره وإذا قلت له فهو فخور. لا نبالي بأحد ولا نعتني بأحد، لما هذا الجهل التي تعرض أمة لخطر، تسفك دماؤها ويتعرض أعراضها للخطر، أو تعرض نفسك في بعض الأحيان جهلا. يجب عليك التقية، وعملك بلا تقية يكون باطلا. فلا تقية حينما لا يجد الخطر على نفسه على الغير، وقد يتقي جهلا وقد لا يتقي جهلا. الإمام يقول اعرفوا مواطن التقية حتى تتقوا في مواطن التقية، ولا تتقوا فيما ليس فيه تقية. ثم قال عليه السلام فلو قلتم إنكم موالوه ومحبوه لقبلنا ذلك منكم. أنت لا تقول إنك من شيعة علي، قل أنا أحب عليا نصدقك في هذا، قل أنا أوالي عليا، قل أنا أحب عليا، أنا أحب عمار لأنه من شيعة علي، أنا أحب مالك لأنه من شيعة علي. فعلى العين والرأس أنت صادق في هذا ولست بكذب، أما أنك من شيعة علي فكلا. فلو قلتم أنكم من موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم. لو قلتم بهذه المقالة لم أنكره من قولكم، لأني أعتقد بكم أنكم تحبون عليا وتحبون أصحاب علي. فإخواني نحن غاية ما نبلغ إليه ونصل إليه، الله يشهد على ما نقول، إنا نحب علي وما نتظاهر بذلك من أجل الرياء. في قلوبنا وفي دمائنا حب علي وحب الحسين وحب الحسن وحب أهله، وفي دمائنا معجون أننا نحب عمار ونحب المقداد ونحب كل من كان مواليا لعلي. أما أننا شيعة فهذه لا يقبلها منا أهل البيت، لأن الشيعة من شايع عليا الذي هو مثال الحق في مقابل الباطل. أنحن هكذا؟ أنا أقول عن نفسي، أما أنا فلست كذا. بل فلو قلتم أنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم، ولكن هذه مرتبة شريفة. لكنكم ادعيتم التشيع وهي مرتبة شريفة عظيمة، كإنسان جاهل يدعي العلم، كإنسان لا دين عنده يدعي الزهد، أنتم تقولون أنكم من شيعة علي ولكن هذه المرتبة هي مرتبة شيعة عليين والقول للإمام عليه السلام، ولكن هذه المرتبة شريفة، ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها، والمدعي ما ليس فيه كافر. إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم. إن كانت أفعالكم تصدق أقوالكم فعلى العين والرأس، لكنكم لستم كذلك فتهلكون، لأنه الله سبحانه وتعالى يسألكم يوم القيامة ادعيتم دعوى لستم أهلا لها وكذبتموها بأقوالكم بأفعالكم فتحاسبون وتهلكون على مثل هذه الادعاءات. هلكتم إلا أن تتدارككم الرحمة من ربكم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكتب عليكم برحمته ويعفو عنكم ويغفر لكم مثل هذه الادعاءات. إلا أن تتداركم رحمة من ربكم. فقالوا يا ابن رسول الله فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا، بل نقول كما علمنا مولانا، نحن نحبكم ومحب أوليائكم ومعاد أعدائكم. هذا الذي نقوله، ولا نقول بعد اليوم أكثر من ذلك. نأتي إلى قصة موسى عليه السلام والعصمة. نحن كشيعة لا نتردد على أن أنبياء الله معصومون من كل خطأ. أنبياء الله مثال العقل ومظهر العقل، أنبياء الله مظهر الفطرة والسلامة، أنبياء الله مجسدون للفطرة والعقل وشريعة الإسلام قبل أن يبعثوا كمرسلين إلى الأمم. لولا أن الله وجدهم أهلا لما اختارهم. فإذا لا يتصور متصور أن محمدا صلى الله عليه وآله بعث في الأربعين فهو إذن قبل ذلك ما كان معصوما. حاشا لله، هذه بعثة ورسالة، وهو قبلها نبي، وهو قبلها مثال وأسوة للخلائق ضرا. فإذا نقول أنبياء الله على اختلاف مراتبهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله محكومون، ورسول الله معجزة عالم الإمكان. هذا هو معتقدنا فيمن في الأنبياء على اختلاف مراتبهم. هناك من يقول على أنهم معصومون على قدر الرسالة والشريعة، وهناك من يقول هم معصومون بما هو من شأن الرسالات لا في شأن أمورهم العادية ومسائلهم الاجتماعية المختلفة الأخرى. وما شاكل هذه الأمور، نقول نحن نعتقد على أن النبي معصوم في كل حركاته وسكناته، وبالأخص هذا نعتقده في رسول الله وأهل بيته الكرام. لكن هناك شبه، يا ليتها كانت في روايات نحاولنا أن نقول لعلها ليست بصحيحة السند، لكنها في آيات. من جملة هذا الذي تطرقنا إليه وأشرنا إليه في الليلة الماضية مسألة الصف لموسى عليه السلام للقسط، حينما وجدت رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وذاك من عدوه، فوكز الذي من شيعته من عدوه فقضى عليه فقتله فانتهى. ها هناك شبهة ترى على أن موسى نبي من أنبياء الله، كيف اندفعت لشيعته وقتل ذلك الشخص، وهو تقولون أنه معصوم، والمعصوم لا يبادر إلى مثل هذه الأمور. فماذا يكون الجواب في المقام؟ أجاب المفسرون في المقام أجوبة عدة نشير إليها ونشير إلى ما توصلنا إليه من فهمنا للشريعة. أولا وقبل كل شيء، القرآن سد هذا الباب وهو باب الشبهة في المقام. سده بعبارة: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فإذا كانت معركة بين شيعي لموسى وبين عدو، فهي معركة حق وباطل. ما قال هذا من بني إسرائيل مطلقا وذاك من الأقباط مطلقا، فوجد معركة ووجد مسألة ووجد رجلين يتصارعان. القرآن وصفه بوصف محدد من شيعته، والآن قرأنا معنى التشيع، ومن عدوه، يعني المصارعة والمقاتلة كانت بين حق وباطل، بين ظالم ومظلوم، بين خير وشر. هذا أولا وقبل كل شيء يستفاد من ظواهر الآية الشريفة. ثانيا، اتفق المفسرون قاطبة وجميعا على أن موسى ما جاء ليقتل القسطي، وكذه أي ضربه أو دفعه بكل يده. الوقت هو الدفع بجميع الكف، فلما دفعه دفعة قوية هذه الضربة كانت سببا لموت ذلك القسطي، فهي خطأ، والخطأ لا يكون سببا للخدشة في العصمة، ولم يكن سببا لسقوط عدالة شخص، خطأ محض. فإذا الجواب الأول أن القرآن كفانا مؤنة حينما قال من شيعته ومن عدوه، وشيعته يقينا لهم أمرهم وأعداؤه لهم أمر. الأمر الثاني، المفسرون اتفقوا جميعا على أن موسى قدم ليدفع الظالم عن المظلوم، فلما دفعه قطع، فهو قتل خطأ، وقتل الخطأ لا يؤخذ به الإنسان شرعا وحكما، ولا يوجب سقوط عدالة، ولا يوجب سقوط عصمة، ولا إلى آخره. هذا هو أيضا من الأجوبة في المقام: كان القتل خطأ. أرجو التوجه. الشبهة التي تردها هنا أن موسى وصف القتل بأنه من عمل الشيطان، فنقول: من قال أن موسى جاء ليتكلم عن قتله للقسطي؟ عمل هؤلاء كان من عمل الشيطان. هذه المقاتلة والتقاتل الذي كان بين فرد من شيعته وفرد من عدوه كانت من عمل الشيطان. هل نتخلص بهذا الجواب؟ لا نتخلص مرة ثانية. إن كان قتل موسى من عمل الشيطان سرد الشبهة، موسى كيف يكون عمله من عمل، كيف يكون فعله وقتله من عمل الشيطان وهو المعصوم النبي؟ إن كانت هذه المقاتلة من عمل الشيطان سرد الشبهة مرة ثانية، الذي كان عملا شيطانيا كيف دخله موسى؟ واضح المثل؟ على الصورتين سرد الشبهة. إن كان عمل قتل موسى للقسطي من عمل الشيطان، الشبهة أشد وأقوى. وإن كان تقاتل هؤلاء من عمل الشيطان، الشبهة موجودة بنحو آخر. أرجو توجيه. لا يريد القرآن المجيد أن يقول إن التقاتل من عمل الشيطان، ولا يريد القرآن المجيد أن يقول إن موسى قال إن قتلي للقبط من عمل الشيطان، لا هذا ولا هذا. إذن ماذا يريد أن يشير القرآن المجيد إليه وعلمه عند الله؟ أرجو توجيهكم. نحن عبيد العطاء. أنا لولا أني أعلم إذا لم أصلي ولم أصل أدخل النار وأؤدب كما تؤدب الحيوانات، لعلني لا أصلي ولا أصل. بس واحد يصلي مبرر اللي يابه من نور يحترى الماء يصلي وما يصوم، لا يضربونه هذا الشيء يوم يكتفونه ما أدري وين وتالي قدر تفضل بالجنة ماكو عذاب، لعلني ما أصل. ليش؟ نحن عبيد العرب. احنا يعني الكثير منا لولا خوف النار وغضب الله لما صلينا ولما صمنا ولا خمسنا ولا زكينا ولا 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 ولا. وهناك من هو خير منا يصلي طلبا لرحمة الله ونعيمه، يصلي للجنان وللحور ولمشاكل هذه الأمور ولآلاء الله ونعمه. وهناك وجدتك أهلا ولك لسنا نتكلم عنه ولا ننسبه لا إلى زيد ولا إلى عمرو، ذاك شأن علي عليه السلام ومن كان بهذه المرتبة العظمى. فإذا ما نحن في وجه نتكلم نريد أن نقول إن لوما أو عتابا أو نسبة ضلالة أو غواية في صوم، عدم معرفة لأحكام، تخطي موازين الله في أحكامه، لأني عبد العبد. وهناك أمار إذا قال ربي اغفر لي خطيئتي، لكن يقينا ما جاي يتكلم عن عدوان على الحكم الإلهي، حاشا أمار وحاشا أضراب عمار وامثال عمار من العدوان على الشريعة. يتكلم بمرتبة فوق الأحكام. وإذا تكلم علي عليه السلام لا يتكلم عن تعدي على حكم، ولا يتكلم عن عدم اعتناء بشريعة، ولا يتكلم عن تخطي موازين عقل، ولا يتكلم عن تخطي موازين فطرة، ولا يتكلم عن ترك أولويات، ولا يتكلم عن ترك عدل أو إحسان أو ما شاكل هذه الأمور. أنا أقل من أن أفهم ما هي الأبعاد في ارتباط أولياء الله في الله في خواطر نفوسهم ومكنون سرهم وكلام الحبيب مع الحبيب، وأي عتاب من الله في ظرافته ودقته يلحظه علي عليه السلام. فعلي ما جاء ليتكلم عن مثل هذه التي نتصورها في أذهاننا في أمور هو أعرف بها من دقائق الأمور من تلك الألطاف النورانية الإلهية التي لم يحجب عنها أولياء الله سبحانه أو أولياء الله تعالى. يتكلم علي عن مثل تلك الأمور، فأرجو التوجه. الذي يتناسب مع مقام موسى عليه السلام في المقام، قلنا حاشا موسى أن يتخطى عقلا أو يتخطى فطرة أو يتخطى شريعة، وحاشا موسى أن يعمل خوفا من العصا كعبيد العصا، وحاشا موسى أن يندفع لله بدافع الرغبات كالجنان. موسى فوق هذه المسألة، لكن غيرة المؤمن على دينه تدفعه في بعض الأحيان أن يندفع اندفاعة لغيرة ربانية فيوقع نفسه في مشكلة. وجد ظلما وعدوانا بعدما عاش ووصل إلى 30 من عمره أو 40، وفرعون يقتل كل طفل ويستخدم الرجال ويستحي النساء، والظلم واصل إلى قمته. وقلنا في ذلك اليوم الأقباط ضجوا لا لأنهم وجدوا ظلما فضجوا وجاءوا معترضين. من دفع القبطيون ليعترض على فرعون لأنه قدوانا بعدما عاش ووصل إلى 30 من عمره أو 40، وفرعون يقتل كل طفل ويستخدم الرجال ويستحي النساء، والظلم واصل إلى قمته. وقلنا في ذلك اليوم الأقباط ضجوا لا لأنهم وجدوا ظلما فضجوا وجاءوا معترضين. من دفع القبطيون ليعترض على فرعون لأنه قتل أطفال؟ ما رق لطفل ولا رق لشيخ وعاجز يستخدم حتى يموت، ولا رق القبطي لأعراض الناس ونساء الناس تستخدم في البيوت أذلاء. رق القبطي على نفسه حينما وجد الأطفال تقتل بعد سنين، لمست وأن الكبار تموت، فإذا بعد فترة يجب أن يقوم بالعمل هو بنفسه. إذا قرض بنو إسرائيل. فأرجو توجه هذه القصص عبارة لنا. فالقرآن يريد أن يقول: اعلموا أيها الناس أن الطواغيت لا يتأثرون على شيء، لا يهتم الطاغوت وصاحب المصلحة لظلم لعدوان، إنما يتأثر على مصالحه الشخصي. فموسى يعيش يعيش هذا المجتمع، هذا العدوان، أمة كالأقباط يعيشون طغيانا وتبجحا بكل جريمة، وفرعون على رأسهم، لا رقة ولا رحمة ولا عطف ولا إنسانية ولا 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 ولا، وإخوة بنو إسرائيل يعيشون المذلة والهوان والاضطهاد و و و و فصراع الحق والباطل والخير والسير والشر والعدل والظلم واصل إلى الدم. موسى عليه السلام يعيش في البلاط الملكي وهو يشاهد ما يشاهد. يا إلهي، ما إلى متى أصبر أن أنظر إلى مثل هذا العدوان؟ فإذا دفعة واحدة تحرك الشعور الإنساني بتمامه وبكماله، حينما تفاجأ دفعة واحدة أنه وجد إنسانا من شيعته، أي من أهل الحق، وإنسانا من أهل الباطل يتفارعان. ثم قال: هذا من عمل الشيطان، كيف تكون الغيرة على الحق من عمل الشيطان؟ عليك أن لا تعجل في الأمور، يأتي زمنها المناسب. الحق حق، لكن في بعض الأحيان يجب على الإنسان أن يصبر. رسول الله وهو سيد الكائنات مظهر الشجاعة ومظهر الفضائل والكمال، وهو القائل: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. يسبون عليه الأوساخ فيسكت أجبنا حاشا، أما كان قادر أن يضرب شرذمة من الجهال؟ كان قادر، إن دفع عن نفسه عرض أصحابه للخطر، إن تحصن بعشيرته، هناك من ليس قادر أن يتحصن بعشيرة. فلا يكون شجاعة إذا كنت متحصنا بعشيرة ويتعدى الظالم على من لا عشيرة له. فلذا 13 سنة يتحمل كل مشكلة وكل أذى، وكأنه ليس ذلك الإنسان الذي يقول في حقه علي عليه السلام: كنا إذا حمي الوقيس لذنا برسول الله. هل الإنسان الذي مقصرة البشرية في الشجاعة والإقدام وفي كل ما يكون من النبل والشرف 13 سنة يصبر له ما يصبر؟ في كل عدوان من تعدي ومن قتل وتعدي على الرجال والنساء كما تعلمون في مسألة عمار وأمه في مسألة عمار وأمه وأبيه، على الأموال على الأعراض على 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 على، وهو صادق. ما جاءت آية الجهاد إلا من بعد ما أو آية الجهاد إلا من بعد ما انتقل إلى المدينة. فإذا يقول موسى يا إلهي اغفر لي خطيئتي، دفعتني دوافع غيرة على الحق. ثم التفت على أنه كان عليه أن ينتظر الزمن، أنه كان عليه أن لا يترك الأهم للمهم، كان عليه أن يلحظ الأولويات زمانا ومكانا. لكن في بعض الأحيان الإنسان يصل صبره إلى النهاية، يرى جبروتا وطغيانا أصبح مفترسا، فماذا يصنع الإنسان؟ في بعض الأحيان تكون من نفسك الصبر وشقشقة، كما قال علي عليه السلام شقشقة هدر. فإخوان موسى ليس رجلا يندفع لقبلية لكي يدفع سبطيا معتدي على بني إسرائيل، موسى رجل حق اندفع بالحق، لكن لامه الله أو أحس بلوم الله له على أنه يجب عليه أن يمتلك أعصابه وأن يصبر حتى الوقت والمكان والزمان المناسب. هذا إذا قلنا إنه من عمل الشيطان أرادنا، يعني أن قتله كان من عمل الشيطان قلنا به، وإذا أراد هذا من عمل الشيطان أي عمل القبطي وعمل الإسرائيلي من عمل الشيطان، لما بعمل الشيطان إن كان حقا كيف يكون من عمل الشيطان؟ إذا كان من شيعته فإذا ومن عدوه فإذا هو تصارع حق وباطل، وإذا كان من تصارع الحق والباطل كيف يكون تصارع الحق والباطل من عمل الشيطان؟ نفس النتيجة ونفس القضية جاري. أنتم يا بني إسرائيل أوصيناكم أن تصبروا حتى يفرج الله وننتظر الأوامر الإلهية، مثل تلقن عليك أن تفرج يا بني مظلوم، حق مظلوم، لكن إذا دفعت لقمة ولطمت بعشر لا يكون تخلصا من ظلم، لا يكون تخلصا من ظلم. فهذا الإسرائيلي لم يلتزم باللوازم، فلما كان لم يلتزم باللوازم وقد أوصاهم موسى بالصبر وتحمل الأذى، لكن وصل إلى مرحلة من الظلم كاد أن لا يكون له من الصبر شيء، فدافع والمظلوم حتى ولو كان يئن فضلا أن يدافع يعتبر جريمة، يعتبر جريمة. في بعض الأحيان إخوان المظلوم لا يحتاج أن يدفع أو يتكلم أو يقول أنا مظلوم، ولو بكى يقول له القول تبكي لتشنع بنا، يكفه سكت يقوم استرعى في قلت هذا بكاؤك تحريك، هذا أنينك تحريك، كما قالوا لفاطمة عليه السلام بكاء 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 يمنع منه الإنسان في مقابل القوي. لما القوي بيده المبررات وبيده المسوغات يتمكن أن يصنع ما يريد وأن يوجه ما يريد. الأمة الإسلامية بحاجة إلى وحدة وتكاتف، وفاطمة تريد أن تشق عصا المسلمين ولو ببكائها، فهي كلمة كبرى تتلبسها فاطمة عليه السلام. فهذا من عمل الشيطان، يوم عمل الشيطان، هذا العمل من عمل الشيطان لأنه فيه تسارع للدفاع عن الحق، والحق يدفع عنه في يوم. وكم من رواية وجدتها تأمر الشيعة بالصبر على كل شيء، كونوا ثمل دوركم. وهكذا روايات إن شاء الله إذا كان هناك مجال نقرأ بعضها تبركا في المقام. فإذا هذا من عمل الشيطان، أي أنك لا يجوز لك أيها المظلوم أن تعالج الفاسدة بالأسف، ولا يجوز لك أيها المظلوم أن تسبق الزمن، ولا يجوز لك أيها المظلوم ولو كنت مظلوما أن تقوم بدفع الظلامة في مكان لا يناسب أو في زمان لا يناسب، وهلم جرى. فإذا هذا أيضا مقابل للتوجيه في المقام. ثالثا إخواني، التوجيه لو كان العمل عملا شيطانيا وليس عملا صالحا، القرآن يشير بكل صراحة من القول لما قتل موسى عليه السلام ذلك القبطي المعتدي ورجع إلى البيت خائفا يترقب الأمور، هل انكشف أمره إلى فرعون؟ هل العيون والجواسيس أوصلوا هذه المسألة أو ما أوصلوها؟ بات في القصر خائف. جاء مرة ثانية خفية يوما في الليلة الثانية لكي يستمع الأخبار، ماذا يقول الناس عن مقتول قبطي في الليلة الماضية؟ فوجد مرة ثانية ذلك الإسرائيلي يتصارع ويتقاتل مع شخص آخر القرآن يقول. فجاء أيضا على حين غفلة من أهله فوجد المشهد نفس المشهد، فلما وجد لام القبط لام الإسرائيلي وهو نفسه الذي ساعده في الليلة الماضية، عاتبه وغضب عليه ووسمه بأنه غوي مبين، ثم هم مرة ثانية ليضرب عدوه. أبسط لو كانت الفعل من عمل الشيطان لما أكدها مرة ثانية من بعد ما طلب من ربه الغفران. فإذا العملية لقتل الأقباط ليست عملية شيطان أو شر، عملية حق، لكن في بعض الأحيان الإنسان لا مخلص له، الإنسان لا مخلص له، إذا تورط في بعض الأحيان يجب عليه أن يقف. وأضرب لذلك مثالا إخوان، الكثير من الناس يتساءلون هل الإمام علي عليه السلام اشترك في الفتوحات في زمان الخليفة الأول والثاني؟ وقد يقول القائل بلغنا أن الإمام الحسن دخل بعض المعارك في جنوب المناطق كالأحواز وما شاكلها وما شاكلها هذه التعاليم. نقول لو كان حقا هذا العمل وهذه الفتوحات لو كانت حقا هي فتوحات إسلامية لكانت علي أولى بها من غير علي الذي كان أولى ببدر وحنين وخيبر وأحد وكان القوم يطلبون الأمان من أبي سفيان، وثالث القوم ما جاء إلا بعد 3 أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ذهبت بها عريضة، هؤلاء لا يسبقون عليا في بطولة وحق. لكن لست بقدر تفصيل هذه المسألة والوقت قد انتهى، لكن أقول لو كان حقا لما سبقوا عليا إليه، ولو كان وصية من رسول الله لما سبقوا عليا إليه، ولو كان حقا لما سبقوا محمدا صلى الله عليه وآله إليه. هل قوى المسلمون بمجرد أن رحل نبيهم الأعظم؟ هل لو كان حقا لطلب ذلك وأمر المسلمين ذلك بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عاش وهو بين مكة والمدينة، ولولا تعدي أهل مكة لما فتح مكة. يريد دينا يغزو القلوب، ولا يريد دينا، ولا يريد دينا ينحر الناس نحرا من أجل أن يقبلوا شريعته. لكن لما دفعت دوافع الدنيا أصحابها، وتورط المسلمون بعدوين مهمين كالروم وفارس، وجب على كل إنسان أن يدافع عن بيضته، وجب على كل إنسان أن يدافع عن بيضته. يقال أصحاب دنيا عبر عنهم بما شئت، ورطوا المسلمين بورطته، فتحركوا في مقابل فارس، في مقابل الرومان، استعد لهم القوم. فكان على كل مسلم أن يقف ويدافع عن بيضة الإسلام وعن المسلمين، وإلا فستأتي الجيوش العادية لتحتل مكة والمدينة. ففرق بين أن يقول القائل إن عليا والأئمة عليهم السلام اشتركوا لأن يريدون، على فرضها وتقديرها، على فرضها وتقديرها، يريدون أن يدفعوا ورطة تورط بها المسلمون لقادة لا يريدون إلا الدنيا، وبين أن يكون مندفعا للحق لأنه من مواطن الحق. فموسى أيضا وقع في هذه المشكلة. الكثير من بني إسرائيل جهل، لا يفهم على أن الإقدام ليس الآن من زمانه ولا من مكانه. جاهل يظن أن سكوت موسى عليه السلام لعله تهاون أو لعله ليس بتلك البساطة، ولا يفهم على أنه إن قتل قبطيا واحد عرض آلاف الإسرائيليين للقتل، وعرض نساءهم للعبودية والإذلال، وعرض وعرض وعرض، فهو نتجها يظن من نفسه شجاعة، أو لا يفهم مواطن السقية من غير مواطن السقية، أو لا يفهم الزمان والمكان، ولا يعقل ولا يتمكن أن يدرس حقائق الأمور. فلما كان موسى عليه السلام يقع في مثل هذه الأمور يحاول أن يدفع، فهو في الحقيقة من باب دفع فاسد لكي لا يأتي الأفسد. وإن شاء الله نتكلم عن تمامية هذه المسألة، وهي قتل موسى عليه السلام وما أشار إليه المفسرون هاهنا، ثم ننتقل إلى قصة موسى والعبر التي يمكن أن يستفاد منها في سفره إلى مدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.